بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر رحلاته، قال: لم ينقل عن ابن القيم رحمه الله الرحلة في طلب العلم سوى ما ذكره المقريزي في خاتمة ترجمته، حيث قال: وقدم القاهرة غير مرة، وسوى إشارات في بعض كتبه تفيد أنه ارتحل إلى بعض البلدان كمكة وبيت المقدس ومصر وغيرها. فما هو السبب في عدم الإكثار من الرحلة بالنسبة لابن القيم؟ لأنه في مكان العلم في بلاد دمشق في آنذاك حاضرة العلم. قال: وعدم إكثار ابن القيم من الرحلة في طلب العلم يرجع إلى أمور، منها أن دمشق في ذلك الزمن كانت حاضرة العلم والعلماء، فقد وفد إليها العلماء من كل حدب وصوب واستقروا فيها، فاشتغل ابن القيم بالتحصيل عليهم، فلم يكن بحاجة إلى الرحلة إلى بلد آخر، ولو احتاج لفعل، حيث يقول رحمه الله في أثناء بحثه لإحدى المسائل: ولو نعلم أن في الأرض من يقول بذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل لاقتدينا بالمسير إليه بموسى في سفره إلى الخضر، وبجابر بن عبد الله في سفره إلى عبد الله بن أنيس بطلب حديث واحد. قال: ولعل من أوضح الأمثلة على انشغال ابن القيم بالتحصيل على شيوخ بلده ملازمته لشيخه ابن تيمية رحمه الله مدة 16 عاما، 16 عاما يتتلمذ على يد هذا الإمام الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي أي سن وفي أي مرحلة من عمره؟ منذ أن كان عمره 21 سنة إلى أن توفي شيخه ولابن القيم من العمر 37 سنة تقريبا، يعني في أقوى مراحل الشباب في الحفظ وجودة صفاء الذهن، والموفق من وفقه الله. هذه تهيئة واختيار واصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذه الفترة هي أزهى فترات الطلب لطالب العلم، فقد وجد في شيخه ما يشبع نهمته ويروي غلته ويغنيه عمن سواه، يعني معناه أنه كان واسع العلم. ربما لو رحل إلى عشرات العلماء لم يكن عندهم العلم عند هذا الإمام، لما حباه الله وأعطاه من الخير والإلمام الواسع. ثانيا، أي من الأمور التي جعلته لم يرحل من دمشق، أن ابن القيم رحمه الله عاش في كنف والده وتتلمذ عليه، وكان لأبيه مركز الصدارة بين علماء الحنابلة في عصره، حيث كان قيما على المدرسة الجوزية وهي أكبر مدارس الحنابلة في ذلك العصر، ولا يتبوأ هذا المنصب إلا من شهد له بالعلم والفضل. ثالثا، أنه عاش في عصر دونت فيه علوم الإسلام، فكان يستفيد من مصنفاتهم كما هو واضح من كتبه، لا سيما وقد رزقه الله مكتبة عظيمة قلما تتهيأ لغيره، ينهل منها ما يريد. على أن كل ذلك لا يعني أن ابن القيم لم يرتحل أبدا، بل هناك عبارات وإشارات في بعض كتبه تفيد ارتحاله إلى بعض البلدان، وهي كما يلي: أولا، مكة المكرمة شرفها الله، وقد ارتحل إليها ابن القيم كثيرا للحج والعمرة والمجاورة، كما حكى ذلك عنه مترجمون وكما حكاه عن نفسه. يقول ابن رجب: وحج مرات كثيرة مجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف ما يتعجب منه. وقال الصفدي رحمه الله: وتوجه إلى الحجاز مرات وحاز ما هناك من المبرات. لكن انظر إلى الفرق، ابن القيم رحمه الله يرحل للحج والعمرة والمؤلفات سائرة في سفره، مؤلفات، والكثير منا الآن إذا سافر الجيد هو الذي يحافظ على قراءة القرآن وينشط فيها، أما أشياء من العلوم الأخرى هذا قد لا يتأتى له إلا إذا كان على سبيل المجاورة كما ذكر هنا. وقال الصفدي رحمه الله: وتوجه إلى الحجاز مرات وحاز ما هناك من المبرات. وذكر ابن كثير في تاريخه أن ابن القيم كان في الركب الشامي الذي خرج إلى الحج، وذلك عامي 31 و700 و36 و700. وأما ما حكاه عن نفسي من رحلتي إلى مكة فيتبين من خلال النقاط التالية: أولا، تأليفه لبعض كتبه في مكة، فقد ألف كتابه مفتاح دار السعادة هناك، انظر كتاب مجلدان ضخمان، حيث يقول في مقدمته: وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. كما أنه كتب مواضع متفرقة من تفسير القرآن أثناء مقامي بمكة، وأيضا مناظرته لبعض أهل مكة حيث ناظر بعضهم في أن الطواف بالبيت للمكي أفضل من الاعتمار، وفي ذلك يقول: وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منها. كما أخبر عن نفسه أنه حضر مجلس مناظرة بمكة في المفاضلة بين النخيل والعنب، وذكر اختياره في المسألة مفصلا مرجحا، فقال: فصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق، والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي تقبل النخيل التي لا تقبل النخيل. ثالثا، أي مما يدل على رحلته وبقائه في مكة، استشفاؤه بالفاتحة وماء زمزم والعسل أثناء مقامه بمكة، حيث يقول رحمه الله: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من زمزم وأقرأها عليها مرارا، أي الفاتحة، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. ويقول: ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجبا. وأما الآن فعندهم ما عندهم من المستشفيات، والحاج والمعتمر إذا دخل فإن علاجه بالمجان بخلاف غيره، الحاج والمعتمر يعالجونه بالمجان جزاهم الله خيرا، ولو كانت أمراضه تكلف مئات الآلاف بعملة بلدهم. رابعا، إنكاره لبعض المنكرات التي رآها بمكة، ومن ذلك إنكاره على المغنين وإخراجه لهم من مكة ومنى، حيث يقول: ويقيمونه أيضا في مسجد الخيف أيام منى، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا. سبحان الله، ذات مرة كنا في الحج فسمعنا في المخيم في منى صوات القصائد حق المولد، فدخلنا فوجدنا فيها مجموعة من الأندونيسيين وصوفية تريم وهم على المولد في منى، فدخلنا ننصحهم ونتكلم معهم ويقولون يعني طيب طيب، ولا شيء ولا استجابة، إعراض عناد. قال: ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه. سبحان الله، أين الآن من يتجرأ على مثل هذا؟ لكن ابتلي الناس في هذا الزمن فتنة التصوير، هذه فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة. مع التنبيه، مع أنه ينبه، سمعنا كلمة نبهوهم على ذلك وعلى الحجاب وعلى ترك التصوير وعلى عدم الانشغال بالجوالات عن القرآن، وهذا الأمر مما هو مستفحل، هذه آفة عجيبة. لو تأملت فقط كم الذين بأيديهم الجوالات وكم الذين بأيديهم المصاحف، قليل منهم من يقرأ بالجوال، وإلا الغالب على الجوال عجائب، بعضهم في وادي آخر. أنا أصلي الوتر وبجواري واحد من كانوا من بلاد الأعاجم والجوال في يده والملاكمة في الحرم المسجد، مشغول في عالم آخر، فتح الجوال جهل عجيب. وهذا بسبب الجهل، بسبب الجهل، ما يوجد من ينشر العلم. وإلا المسلمون لو وجد فيهم من يعلم الكتاب والسنة وينشر العقيدة الصحيحة لرأيت عجبا. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف، فاستدعيت حزب الله، يعني الصالحين والأصحاب الذين عندهم حسبة، وفرقنا شملهم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله وهم في هذا السماع، أصحاب السماع، أصحاب السماع الذين هم أهل الحضارات. قال في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء، هذا كله في غاثة اللهفان. وكذلك إنكاروا على بعض قطاع الطرق بمكة، حيث قال: كنت في حال الإحرام فأتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألوني عن قتل المحرم للقمل، يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل القمل؟ فقلت: يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. إذا أولئك الذين جاءوا يسألون ابن عمر، عجبا لكم، قال: تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض. والحقيقة أن في هذا الزمن لا يوجد نظير للأمن الموجود في الحرم وفي بلاد الحرمين، لا يوجد نظير في العالم أجمع للأمن الموجود. يمشي الحاج أينما يريد وأينما يذهب يأمن على نفسه، يأمن على ماله، ويأمن، ما أحد يتجرأ على شيء من انتهاك، يعني من قطع طريق أو من قتل أنفس أو أمن عجيب جدا. اختار الله لذلك البلد قوما قاموا بذلك خير قيام، حرص عظيم على الأمن. قال: كما أنكر على بعض المكيين مقارفتهم للذنوب اتكالا على عفو الله ومغفرته واعتمادا على جانب الرجاء وحده دون الخوف، لذلك يقول: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، وقد محي عنه ذلك. لا إله إلا الله، جرأة، ما دام أنا في مكة أعصي ما أريد من المعاصي وأذهب أغتسل وأطوف وأصلي ركعتين وخلاص غفرت ذنوبي. هذه مغفرة الصغائر، أما المكبائر فإنها تحتاج إلى توبة بشروطها، والتعمد للمعصية والذنب ليس بالأمر يسير. ومما ذكروا عنه في مكة أنه فقد ابنه هو يوم التروية، قال: وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة، ما هناك جوالات، من ضاع بين الناس كيف تجده، وكان طفلا فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر، فيأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا لعجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها. فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول: ضاع لي شيء فلقيته، فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أو وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محمله عرفته بصوته. ذكر هذا مفتاح دار السعادة. وذكر أيضا ما يتعلق بما حصل من الابتلاء والمحن في بيت المقدس. وعلى ماذا يدل تأليف القيم رحمه الله تعالى للكتب في سفره؟ على تبحره وسعة علمه. ومن تلك الكتب التي ألفها في سفره زاد المعاد الذي والآن مطبوع في 5 أجزاء 5 مجلدات، زاد المعاد وبدائع الفوائد الذي هو مطبوع الآن في 4 أو 5 مجلدات، وتهذيب سنن أبي داود والفروسية ومفتاح دار السعادة وروضة المحبين، كل هذه ألفها في السفر. ثم ذكر بعد ذلك شيوخه وأبرز شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.